واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 73، البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ملحق بانوراما الظهور، لا زال الكلام في العنوان الثاني، حوزة الحمير، وهذا هو الجزء 12. إنها الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء، والحمير الحمير البشر، مثلما قسم القرآن رجال الدين إلى مجموعتين: مجموعة رجل الدين الإنسان، ومجموعة رجل الدين الحمار. الكلام في هذه الأجواء مر متسلسلا في الحلقات الماضية. عنواننا الصغير الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة وفي الحلقات التي سبقتها: أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة. وصل الكلام إلى أحمد سلمان، وعرضت ما قاله وما ذكره من كلام طوسي وسخ جدا بخصوص اليماني. هذا الكلام لا يمثله هو، هذا الكلام يمثل الواقع الحوزوي الطوسي. وبغض النظر عن المتكلم، فإن المشكلة في المنهج. منهج الضلال ينتج لنا نتائج الضلال. ناقشت هذا الموضوع ولا أريد أن أعيد ما تحدثت عنه في الحلقات الماضية، إلى أن وصل الكلام في حلقة يوم أمس إلى التقية، وحيث بينت لكم من أننا نتعامل مع التقية وفقا لهذا الفهم، حينما نكون عاجزين عن نصرة الحق وخذلان الباطل بالأسباب الطبيعية الظاهرة، فإننا سنضطر أن نستعمل أسلوبا خفيا لنصرة الحق وخذلان الباطل، وتلك هي التقية. لا هي بعقيدة ولا هي بعبادة، إنما التقية أسلوب عمل. وبينت لكم من أن التقية تقية صغرى وتقية كبرى. مر الكلام في كل هذا، لا أريد أن أعيد ما تقدم من تفصيل. في هذه الحلقة الكلام سيكون متواصلا مع الحلقات المتقدمة. إنني سأتناول في هذه الحلقة الملامح العامة مع تفاصيلها بحسب ما ذكر في النصوص المعصومية. الملامح العامة للتكوين الاجتماعي والسياسي الشيعي زمان الغيبة، الذي يكون ممدوحا. تحدثت عن تكوين، هذا التكوين قد يكون دولة، قد يكون حكومة، قد يكون مؤسسة عالمية، قد يكون تشكيلا اجتماعيا يتحرك ضمن برنامج موحد. إذن حديثنا عن الملامح العامة للتكوين الاجتماعي والسياسي الذي يكون ممدوحا وفقا لما تقدم من حديث حول رايات الهدى ورايات الضلال، ما كان من حديث حول القيام في وجه الظالمين، أو حينما يكون النشاط نشاطا تأسيسيا لدولة، لمؤسسة، لمجتمع موحد يتحرك ضمن برنامج شامل للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. فهنا أتحدث عن الملامح العامة لهذا التكوين، بحيث يكون نشاط هذا التكوين وعمل هذا التكوين منسجما مع أحكام التقية الكبرى. التقية الصغرى واضحة، فهي شخصية، ومرد الأمر فيها إلى الشخص نفسه قطعا، الذي يكون متفقها، يكون على فقه، على دراية بالأحكام الشرعية التي يحتاجها. هذا أمر يرتبط بالتقية الصغرى. أما التقية الكبرى، والتي هي النقطة التي تتوجه أنظار البحث في هذه الحلقات إليها، سأعرض بين أيديكم مجموعة من الأحاديث. هذه الأحاديث تشكل الأرضية والقاعدة النفسية، والتي من خلالها ينطلق ذلك التكوين، أكان دولة، حكومة، مؤسسة عالمية، مجتمعا موحدا منظما يسعى باتجاه التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. إنني أقرأ عليكم من الجزء 11 من وسائل الشيعة للحر العاملي، المتوفى سنة 1104 للهجرة، وهذه طبعة المكتبة الإسلامية، طهران، إيران. إنها الطبعة المشهورة والمعروفة والمتداولة منذ خمسينات القرن العشرين وإلى يومنا هذا. في الصفحة 97 بعد 300، إنه الحديث 13 عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. قطعا النهي عن المنكر له شرائطه، ولست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة، إنما النظر إلى المعنى الإجمالي لهذه الكلمات الشريفة. فهذا هو المذاق الإلهي، المذاق النبوي، المذاق المعصومي. يريدون للمؤمن أن يكون قويا، يريدون للمؤمن أن يكون شجاعا، يريدون للمؤمن أن يكون ناصرا للحق وصادعا به، يريدون للمؤمن أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. قطعا النهي عن المنكر أصعب من الأمر بالمعروف، لأن النهي عن المنكر قد تترتب عليه آثار ثقيلة على الإنسان. هكذا يقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له، فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. وعن نبينا الأعظم أيضا صلى الله عليه وآله إنه الحديث 15. نبينا الأعظم يقول: والذي نفسي بيده ما أنفق من نفقة أحب من قول الخير. وقول الخير هو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، فهذا هو قول الخير. فما هو الخير؟ حينما نتكلم فإن الخير يكون حديثا عن المعروف ويكون حديثا عن المنكر، ولا بد أن تعرف من أن المعروف على درجات، وأعلى درجات المعروف معرفة الإمام المعصوم، بها ينجو الإنسان ومن دونها يذهب الإنسان إلى الهلاك. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فهذا هو المعروف الأعظم. المعروف الأعظم معرفة إمام زماننا. من بعد هذا المعروف الأعظم تأتي الدرجات الكثيرة المتكاثرة للمعروف. وأما المنكر، المنكر أعلى درجات المنكر، وفي الحقيقة المراد من أعلى درجات المنكر المراد أشدها. أشد درجات المنكر جهلنا بمعرفة إمام زماننا، جهلنا بمعرفة إمام زماننا أشد حالات المنكر. هذا في الوسط الشيعي. إذا كان الحديث عن الوسط غير الشيعي، أشد درجات المنكر النصب والعداء لإمام زماننا، النصب والعداء لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. وبعد ذلك تأتي الدرجات والمراتب الأخرى. نبينا الأعظم يقول: والذي نفسي بيده ما أنفق من نفقة أحب من قول الخير. هذه المفردات الفكرية وهذه القواعد الشرعية تشكل أرضية لثقافة دينية، لحالة نفسية عند الذين يقولون نحن شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. في الصفحة 400، إنه الباب الرابع الحديث الأول، إمامنا الصادق صلوات الله عليه يحدثنا عن أمير المؤمنين صلوات وسلام وتحيات على فناء أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هو الذي يقول: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة. الخاصة هم زعماء الشيعة، الزعماء الدينيون والزعماء السياسيون، هؤلاء هم الخاصة الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين هنا. إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العام. قبائح المراجع، قبائح كبار رجال الدين، قبائح زعماء الأحزاب الشيعية الدينية، قبائح رجال الحكومة والسياسة من الشيعة. إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العام. فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العام، استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل. وهذه العقوبة قد تكون ساخنة في بعض الأحيان، وحينئذ تكون مشخصة، لكن العقوبة إذا كانت باردة الإنسان لا يستشعر بها. العقوبة الباردة الجهل المركب، الضلال المركب، يزدادون ضلالا فوق ضلالهم، يزدادون جهلا فوق جهلهم، الحماقة المركبة. الحماقة أساسا هي جهل مركب، ولكنها تكون مركبة أيضا، حيث تكون جهلا مركبا فوق جهل مركب. وهذا بالضبط بالضبط هو حال مراجع النجف وكربلاء، حماقتهم مركبة، ضلالهم مركب، جهالتهم مركبة، جهلهم مركب، كل شيء عندهم مركب. ويتفرع على هذا أن الأمور ستجري على أتباعهم بنحو أسوأ. إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العام. في زماننا لا يوجد سر، في زماننا لا يوجد سر. الإنترنت فضح كل شيء، وسائل التواصل الاجتماعي أو الشخصي، إنها أجهزة الموبايل بكل ما تملكه من قدرات، لم يبقى هناك من سر. الفضائيات والإعلام، أنا وغيري من المتحدثين، لم يبقى هناك من سر، لم يبقى هناك من سر، لا توجد أسرار. قطعا أتحدث بالإجمال، وإلا إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل فهناك الكثير والكثير من عورات مراجع النجف وكربلاء، ومن عورات قادة الأحزاب الدينية الشيعية، ومن عورات الحكام الشيعة والسياسيين. هناك الكثير في الكواليس، لكن الحكاية صارت واضحة، فما ظهر على خشبة المسرح واتضح جليا للمشاهدين فإن ذلك يكشف بطريقة وأخرى ماذا يجري في كواليس المسرح. قذارات فوقها قذارات. إنني أتحدث عن المرجع الأعلى وعن سائر مراجع النجف وكربلاء، وأتحدث عن الأحزاب الشيعية وقادتها. قذارات فوقها قذارات، وبتعبير واضح خراء فوقه خراء. هذا هو الحال الواضح للواقع الشيعي في أجواء مراجع الدين وفي أجواء أساسة المتدينين الذين يقولون بأنهم متدينون. إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العام، فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العام استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل. فأقول لمن يلوم قناة القمر حجر بفيك، حجر بفيك، إنك تتحدث بمنطق الحمير، قناة القمر تتحدث بمنطق الأمير، وهذا هو منطق الأمير. حجر بفيك يا أيها الناطق بمنطق الحمير. صفحة 416، إنه الباب الثامن الحديث الثالث عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه. قال موسى ابن عمران إنه كليم الله: يا رب من أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ فأوحى الله إليه: الطاهرة قلوبهم والبرية أيديهم. البرية النظيفة، الطاهرة قلوبهم والبرية أيديهم الذين يذكرون جلالي ذكر آبائهم، إلى أن قال: والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت مثل النمر إذا جرح. هذه الثقافة تؤسس لشجاعة في قلوب المؤمنين، هذه الثقافة تؤسس لألسنة ناطقة بالحق. هذا هو الذي قصدته من أن الأحاديث هذه، من أن المفردات هذه تشكل أرضية ثقافية وقاعدة نفسية للذين يقولون نحن شيعة محمد وآل محمد في أن يتحركوا في الاتجاه الصحيح وأن يستشعروا المسؤولية التي تترتب على ذممهم وعلى عواتقهم. موسى بن عمران يقول مخاطبا ربه: يا رب من أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ فأوحى الله إليه: الطاهرة قلوبهم والبرية أيديهم الذين يذكرون جلالي ذكر آبائهم، إلى أن قال: والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت مثل النمر إذا جرح. وماذا بعد؟ ونقرأ أيضا صفحة 451، إنه الباب الثاني والعشرون الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من وصية أمير المؤمنين لأصحابه: إذا حضرت بلية، بلايا الدنيا كثيرة، إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم. الأموال تأتي وتذهب، ولكن النفوس إذا ما ذهبت لن تعود، إذا ما ذهبت بالموت. إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم، وإذا نزلت نازلة، النازلة تكون أشد من البلية، إنها المصيبة الأعظم. وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، فالبلية للدنيا والنازلة للدين، والنازلة هي الداهية العظمى، المصيبة الأعظم. إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم، شؤون الدنيا. وإذا نزلت نازلة شؤون الدين، فاجعلوا أنفسكم دون دينكم. واعلموا أن الهالك من هلك دينه، هذا هو الهالك. هذه الثقافة التي أشرت إليها قبل قليل، التي تشكل أرضية ثقافية وقاعدة نفسية لهذا التكوين الذي أشرت إليه قبل قليل، الذي يكون اجتماعيا سياسيا، ربما يتشكل في دولة أو حكومة أو مؤسسة عالمية أو مجتمع يتوحد فكره لأجل التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. واعلموا أن الهالك من هلك دينه، والحريب، الحريب هو الذي سلبت أمواله وما بقي عنده من ماله الكثير، ما بقي عنده شيء، سلبت أمواله أمام عيني. والحريب من حرب دينه، هذا هو الحريب، وليس الذي فقد أمواله. وإن كان فقد الأموال بهذه الطريقة قد يقتل الإنسان في بعض الأحيان، والحريب من حرب دينه، هذا هو الحريب. ووالله فإن كل شيعي من الشيعة الطوسيين حريب، حريب، والذين حاربوه دينه هم الذين يقدسهم، إنهم المراجع اللعناء، المراجع الطوسيون الأنجاس. واعلموا أن الهالك من هلك دينه، والحريب من حرب دينه، ألا وإنه لا فقر بعد الجنة، ألا وإنه لا غنى بعد النار، لا يفك أسيرها ولا يبرأ ضريرها الذي يحشر أعمى، ألا وإنه لا فقر بعد الجنة، الجنة هي الغنى، ألا وإنه لا غنى بعد النار، لا يفك أسيرها ولا يبرأ ضريرها. وماذا أيضا؟ صفحة 452، إنه الحديث الرابع عن الحسن بن علي الخزاز قال: سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول: قال عيسى ابن مريم للحواريين: يا بني إسرائيل، الحواريون إسرائيليون كما أن عيسى إسرائيلي، قال عيسى ابن مريم للحواريين: يا بني إسرائيل، لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم، لا تأسوا على ما فات منها، إن المرض والبلاء مع محمد وآل محمد هو خير من العافية والصحة والنشاط مع غيرهم، لا أقول مع أعدائهم، مع غيرهم، فإن غيرهم قد يكونون أعداءهم وقد يكونون جاهلين بمحمد وآل محمد، فلا هم من أعدائهم ولا هم من أوليائهم. إن المرض والبلاء مع محمد وآل محمد خير من الصحة والعافية والسلامة والنشاط مع غيرهم، وإن الفقر معهم خير من الغنى مع غيرهم، وإن الخوف معهم خير من الأمن والأمان. إنه أمان دنيوي، إنه أمان دنيوي خير من الأمن والأمان مع غيرهم. يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم، كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم. هذا هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر، من أن الناس حمقاء في دينهم، عقلاء في دنياهم. يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم، كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم. كل ما تقدم من منطق ومن حديث يكون محكوما في بعض الأحيان بأحكام التقية الصغرى، والحديث هنا يشير إليها، صفحة 468، إنه الحديث الأول بسنده، بسند الحر العاملي عن زرارة عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: التقية في كل ضرورة. قد تكون الضرورة دينية وقد تكون الضرورة دنيوية، هذا أمر تحدده المصالح والمفاسد والأغراض والأهداف الشخصية لكل مكلف شيعي. التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. الحديث الثاني عن التقية الكبرى: إمامنا الباقر يقول صلوات الله عليه: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. الحديث هنا عن التقية الكبرى. فمسارنا في حياتنا الدينية والدنيوية ما بين أحكام التقية الصغرى والتقية الكبرى بحسب ما تم بيانه في الحلقة الماضية. أعتقد أن هذه الأحاديث عرضت لكم مفردات هي بمثابة الأمثلة والنماذج مما جاء في أعداد كثيرة من رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم التي تشكل أرضية ثقافية وقاعدة نفسية لسعي الشيعة لتكوين اجتماعي أو سياسي، قد يكون دولة، قد يكون حكومة، قد يكون مؤسسة عالمية، تنظيما عالميا، أو قد يكون مجتمعا بناء اجتماعيا واسعا يتحرك في برنامج موحد للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. نذهب إلى فاصل.
يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا يوما لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله يا من لا معقب لحكمه يا من لا راد لقضائه يا من انقاد كل شيء لأمره يا من السماوات مطويات بيمينه يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانك يا الله الغاب يا من جعل الأرض مهادا يا من جعل الجبال أوتادا يا من جعل الشمس سراجا يا من جعل القمر نورا يا من جعل الليل لباسا يا من جعل النهار معاشا يا من جعل النوم سباتا يا من جعل السماء بناء يا من جعل الأشياء أزواجا يا من جعل النار مرصادا سبحانك يا
مخطط وجيز عبر دعاء من أدعية الفرج، مخطط للتكوين الاجتماعي والسياسي الذي أشرت إليه قبل قليل. هذا الدعاء من الأدعية المروية عن إمام زماننا، سبكه واضح، إنه سبك مهدوي. الهندسة هي هندسة أدعية العترة الطاهرة، والألفاظ ألفاظهم، المفردات مفردات ثقافة العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هذا الدعاء يرسم لنا خارطة لهذا التكوين الذي أحدثكم عن ملامحه العامة. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. جمل قصيرة لكنها وضعت لنا برنامجا دينيا وأخلاقيا كاملا. إذا أردت أن أقف عند كل جملة من هذه السطور القليلة فإنني سأحتاج إلى وقت طويل جدا. أعيد قراءتها وأنتم تدبروا فيها. إنها تتحدث عن برنامج أخلاقي وديني يرتبط بهذا الداعي الذي يدعو. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. وماذا بعد؟ هنا يبدأ المخطط واضحا، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة. بعد أن كان الحديث عن الداعي نفسه، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة، هؤلاء غزاة حق أو غزاة باطل؟ إذا كانوا غزاة باطل فما معنى هذا الدعاء أن يكون الدعاء له؟ إنهم غزاة حق، نحن لا نتحدث في هذا الدعاء عن زمن رسول الله، ولا نتحدث في هذا الدعاء عن زمن ظهور الحجة ابن الحسن، نحن نتحدث في هذا الدعاء عن زمان الغيبة، عن هذا الزمان الذي نحن فيه. وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة. هؤلاء الأسراء كيف أسروا؟ إنها حرب. وعلى الأمراء، هؤلاء أمراء حق أم أنهم أمراء باطل؟ إذا كانوا من أمراء الباطل فلا معنى أن ندعو لهم، إنهم من أمراء الحق. وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف، بالإنصاف مع أمرائهم وفيما بينهم، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هذه خارطة كاملة لتكوين مجتمعي وتكوين سياسي لحكومة، فهؤلاء حكام، وهنا غزاة جيوش، وهنا أسرى، إنها دولة موجودة على أرض الواقع فاعلة. إنني أتحدث في عالم الافتراض بحدود ما تفترضه النصوص، أنا لا أتحدث عن مصداق محسوس في الماضي أو في الحاضر، أنا أعرض هنا خارطة وردتنا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا في هذه الخارطة عن برنامج أخلاقي لنفوسنا، وعن تنظيم واضح لكل طبقات المجتمع الشيعي، والكلام واضح عن حكام وعن جيوش عسكرية وعن حرب. فهناك غزاة، ولم يقل الدعاء جنود، لأن الجنود قد لا يقاتلون، لكنه وصفهم بالغزاة، إنهم يقاتلون، وتحدث عن أسرى، هناك معارك على أرض الواقع. وما الأسرى إلا آثار من آثار تلك المعارك. هذه المضامين هل جاءت جزافا؟ هل جاءت جزافا؟ من هنا نحن نقرأ في أدعية شهر رمضان على سبيل المثال، من الأدعية التي تقرأ يوميا في شهر رمضان الدعاء الذي أوله: اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا، إلى آخر ما جاء في الدعاء من الأدعية التي يستحب أن تقرأ في كل ليلة من ليالي شهر رمضان. هذا أول الدعاء: اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا. وماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، بحسب ثقافة العترة الطاهرة. القتل في سبيل الله لن يكون إلا تحت راية المعصوم صلوات الله عليه، أو تحت راية مرضية عند المعصوم، مثل ما مر في رواية المشرقيين، فإن الإمام الباقر قال: قتلاهم شهداء. القتل في سبيل الله، سبيل الله محمد وآل محمد، سبيل الله علي وآل علي، رواياتهم تقول، لست أنا، أحاديثهم في تفسير قرآنهم هي التي تقول هذا. سبيل الله علي وآل علي، سبيل الله فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليه. وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا. نحن نتحدث في زمان الغيبة. هذا القتل في سبيله كيف يكون؟ لن يكون تحت راية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لأن المعصوم في ظروف الغيبة التي نعرفها. إنه قتل تحت راية مرضية عند إمام زماننا. إذا لم يكن هذا موجودا، سيكون ذكر هذا المضمون في الأدعية لهوا. هل يمكن ذلك؟ هل يمكن أن المعصوم ينظم لنا دعاء يشتمل على اللغو؟ وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا. وأيضا في أدعية شهر رمضان الدعاء المروي عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، الذي أوله: اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف من الأدعية التي يستحب أن تقرأ في كل ليلة من ليالي شهر رمضان. وماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري. وهذا الانتصار قد يكون انتصارا بالوسائل العسكرية، وقد يكون انتصارا بالأسباب الاجتماعية، وقد يكون انتصارا بالأسباب الإعلامية والتبليغية، وقد يكون انتصارا بالوسائل العلمية والمعرفية. الانتصار ليس محصورا في الجانب العسكري فقط، لكن الجانب العسكري من العناوين الأولى الواضحة حينما نتحدث بهذا المنطق. وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري. هذه المضامين متوفرة في أدعيتنا، موجودة فيما جاء عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كلماتهم الشريفة. أعود إلى الخارطة المهدوية الموجزة. لاحظوا التقسيم الدقيق لطبقات المجتمع الشيعي. الدعاء ذكر العلاج الناجع والعنوان الكامل للبرنامج المناسب لكل طبقة من طبقات المجتمع الشيعي، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة. ما هو كزهد مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء كذابون سفلا. لأن الزهد يكسب العلماء الحكمة بحسب ما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله، من أن الزاهد تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. أين هذه الحكمة عند هؤلاء الثولان؟ هؤلاء ثولان لا يحسنون قراءة صلاتهم، لا يحسنون قراءة القرآن، يأتوننا بآيات لا وجود لها في القرآن. وقد مرت الأمثلة علينا، القضية ليست منحصرة بالأمثلة التي ذكرت في هذا البرنامج، هذه ظاهرة عامة في واقع حوزة النجف وكربلاء، ظاهرة عامة عند جميع المراجع الطوسيين اللعناء. ولذا فإن العلماء بحاجة إلى زهد، ولا بد أن يكون الزهد حقيقيا، لا كزهد السيستاني في عباءته الأسطورية وصايته الخرافية، ومر الكلام في هذا، إنها مضحكة مسخرة هؤلاء حينما يراؤون وينافقون بزهدهم الكاذب. العلماء يحتاجون إلى الزهد، لكنهم يحتاجون إلى الزهد الحقيقي وفقا لموازين دين العترة الطاهرة، لا وفقا لموازين الدين الطوسي النجس. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة. النصيحة منزلة عالية جدا، لن يكون العالم ناصحا ما لم يكن نظيفا، ما لم يكن مخلصا، ما لم يمتلك رؤية واضحة متسعة كبيرة. لأن الذي يعطي النصيحة الصادقة والسليمة لابد أن يمتلك رؤية واضحة، فإن الذي لا يمتلك الرؤية الواضحة لا يستطيع أن يمنح الآخرين النصيحة الصادقة النافعة السليمة. سيكون كلامه تضليلا للناس. ولذا فإن حاجة العلماء تكون ضرورية لهذين الأمرين، للزهد لأن الزهد هو الذي يكسبهم الحكمة، وأن يكونوا على مستوى من النصيحة للأمة، وهذا لا يتحقق إلا عبر وضوح الرؤية. إذا لم تكن الرؤية واضحة فلن يكون العالم ناصحا. تلاحظون الدقة في التعابير، أنا لا أستطيع أن أقف عند كل طبقة من الطبقات التي ذكرت كي أتحدث عن عنوان البرنامج الذي يكون مناسبا لها. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، حينما يجدون علماءهم زاهدين وناصحين فإن المتعلمين سيكون البرنامج المناسب لهم هو هذا. مما يقض مضاجع مراجع النجف الآن تأثر طلاب الحوزة النجفية والكربلائية ببرامج قناة القمر، وبدأوا لا يحبون دروس مراجعهم، لا يظهرون هذا، لكن المراجع أخذوا يستشعرون حالة النفور عند الأساتذة في حوزة النجف وكربلاء وعند طلابهم. هذه القضية باتت ظاهرة عامة. صحيح أن الأمر لا يحكى عنه في الإعلام، ولكن أصحاب العمائم الذين يتابعون حديثي الآن يعرفون حقيقة ما أقول. أنا لا أنقل لكم، أخاطب أبنائي وبناتي من شيعة قائم آل محمد، أنا لا أنقل لكم معلومات لست متأكدا منها بدرجة 100%. الرؤية عندي واضحة، ولذلك دائما أطالبكم أن لا تقبلوا كلام متكلم لا يمنحكم الرؤية الواضحة، لأنه لا يمتلكها. إنني أحدثكم عن رؤية واضحة وعن معلومات دقيقة صادقة بدرجة 100%. فاطمئنوا اطمئنوا، وإذا لم تكونوا مطمئنين فابحثوا بأنفسكم، فابحثوا بأنفسكم. ولكن قبل كل شيء احترموا عقولكم، احترموا عقولكم. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. برنامج ديني وأخلاقي ومنهج معرفي وتدريسي. وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة. الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. على الحكومة أن تسعى لتوفير أسباب الشفاء والراحة للمرضى. هذا الدعاء يدعو به الحاكم والمحكوم، ولا بد أن تكون العلاقة متسقة متزنة بين الحاكم والمحكوم في مجتمع يراد له أن يكون بحسب هذه الخارطة. وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا على كبار السن، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة. أية حكمة هذه؟ وأي علاج ناجع هذا؟ وأي بلسم سحري هذا الذي تتكلم عنه هذه الكلمات؟ وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء إنهم الأمراء على حق، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة. كيف يدعو الإمام لأمراء الباطل وأن يرزقوا العدل والشفقة؟ هذا الكلام لا يأتي منسجما مع مضامين الدعاء كله ومع المنطق السليم. إنهم الأمراء على حق، هذا هو التكوين الاجتماعي والسياسي الذي يكون ممدوحا في سياق الروايات المادحة للقيام في زمان الغيبة، في الزمن الذي نحن فيه. وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة. لابد أن تكون هناك المؤسسات التي توفر الأسباب للحجاج والمعتمرين بحسب دين العترة الطاهرة، لا كما يضحكون على الحجاج في بعثات المراجع في مكة والمدينة، يضحكون عليهم. واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هذه خارطة مختصرة، برنامج وجيز للتكوين المجتمعي والسياسي الذي يكون ممدوحا بحسب ما تقدم من الأحاديث والروايات، ويكون عمله ضمن أحكام وبرنامج التقية الكبرى. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا منيع يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير. سبحانك يا لا يا حيا قبل كل حي يا حيا بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك يا
سأنتقل بكم إلى خارطة يمكنني أن أصفها بأنها خارطة وسيطة، برنامج وسيط. ما تقدم في الدعاء المهدوي قبل قليل كان البرنامج وجيزا. رسالة الحقوق، رسالة سجادية نظمها إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني من أعلام القرن الرابع الهجري، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في صفحة 82 بعد 100. إنها رسالة مفصلة، من أراد أن يقرأها مفصلة هي موجودة في هذا المصدر، رويت في كتب أخرى ككتب الشيخ الصدوق، لكنها جاءت بنحو مجتزئ. النص الكامل موجود هنا في تحف العقول. هذه الرسالة تشتمل على 50 مادة من مواد الحقوق، فهناك أصناف لهذه الحقوق. أنا لا أريد أن أقرأ الرسالة بكاملها، إنما أذهب إلى موطن الحاجة منها. ما جاء في الصفحة 85 بعد 100، إنه الحق 14، فأما حق سائسك بالسلطان، إنه الأمير الحاكم، والإمام هنا يتحدث عن حاكم يكون مرضيا، فأما حق سائسك بالسلطان فأن تعلم أنك جعلت له فتنة، وأنه مبتلى فيك بما جعله الله عليك من السلطان. فهل هذا وصف لطاغوت؟ بما جعله الله عليك من السلطان، سلطته تأتي متفرعة من سلطة الله، فهل هذا سلطان طاغوت؟ فأما حق سائسك بالسلطان، وهذه الرسالة موجهة للشيعة في زمان الحضور، في زمن الغيبة الأولى، وفي زمان الغيبة الثانية. نحن نتحدث عن زماننا، إنه زمان الغيبة الثانية. فأما حق سائسك بالسلطان فأن تعلم أنك جعلت له فتنة، وأنه مبتلى فيك بما جعله الله له عليك من السلطان، وأن تخلص له في النصيحة. فهل هذا من حقوق الطواغيت أن نخلص لهم في النصيحة، أم من حقوق أمراء الحق؟ وأن تخلص له في النصيحة وأن لا تماحكه، المماحكة المنازعة، المماحكة إثارة المشاكل، وأن تخلص له في النصيحة وأن لا تماحكه، وقد بسطت يده عليك، وقد بسطت يده عليك فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه، وتذلل وتلطف لإعطائه من الرضا ما يكفه عنك، ولا يضر بدينك، وتستعين عليه في ذلك بالله، ولا تعز ولا تعاند ولا تعز من أنك تحاول أن تنافسه، ولا تعازه ولا تعانده، فإنك إن فعلت ذلك عققته وعققت نفسك. نحن لا نتحدث عن سلطان معصوم، إننا نتحدث عن سلطان يكون في مسار مرضي لكنه ليس معصوما. فحينما يرى أن أحدا بحسب تصوره يسبب له ضررا سيتصرف اتجاهه تصرفا قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا. ولا تعز ولا تعاند، فإنك إن فعلت ذلك عققته وعققت نفسك، فعرضتها لمكروهه وعرضته للهلكة فيك، وكنت خليقا أن تكون معينا له على نفسك وشريكا له فيما أتى إليك، ولا قوة إلا بالله. وفي الرسالة نفسها إنه الحق 17، فأما حقوق رعيتك بالسلطان، هذا بيان للسلطان نفسه، البيان السابق للرعية، ماذا يجب على الرعية أن تفعل، ماذا يجب على الراعي أن يفعل. فأما حقوق رعيتك بالسلطان فأن تعلم أنك إنما استرعيتهم بفضل قوتك عليهم، فإنه إنما أحلهم محل الرعية لك ضعفهم وذلهم، فما أولى من كفاكه ضعفه وذله حتى صيره لك رعية وصير حكمك عليه نافذا لا يمتنع منك بعزة ولا قوة ولا يستنصر فيما تعاظمه منك إلا بالله، فهو أولى أن يكون التعامل معه بالرحمة والحياطة والأنات. وما أولاك إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العزة والقوة التي قهرت بها أن تكون لله شاكرا. هذا الخطاب لا يوجه للسلاطين الظلمة الطواغيت. وما أولاك إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العزة والقوة التي قهرت بها أن تكون لله شاكرا. ومن شكر الله أعطاه فيما أنعم عليه، ولا قوة إلا بالله. هذا البرنامج مفصل، مفصل بالقياس إلى ما عرضته عليكم قبل قليل من الدعاء المهدوي. إذن عندنا فيما عندنا من ثقافة العترة الطاهرة عندنا نصوص تمثل برنامجا وجيزا للتكوين الذي أشرت إليه قبل قليل، وعندنا نصوص تمثل برنامجا وسيطا. فهذه الرسالة مفصلة بالقياس إلى الدعاء الذي مر ذكره علينا قبل قليل، إنها رسالة الحقوق تشتمل على 50 حقا. لذا في آخر الرسالة ماذا يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه؟ فهذه 50 حقا محيطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال، يجب عليك رعايتها والعمل في تأديتها والاستعانة بالله جل ثناؤه على ذلك. إذا أردنا أن ننظر في تفاصيل رسالة الحقوق هذه، فإننا نجد أن الحق الأول هو حق الله الأكبر، ثم حق نفسك عليك، ثم حق لسانك، ثم حق سمعك، ثم حق بصرك، ثم حق رجليك، ثم حق يدك، ثم حق بطنك، ثم حق فرجك، ثم حق صلاتك، ثم حق صومك، ثم حق صدقتك. وبعد ذلك يأتينا الحديث عن حق الهدى. هذه المضامين هي التي مرت في السطور الأولى من الدعاء المهدوي. وبعد ذلك يأتي الكلام عن حق سائسك بالسلطان، إنه الحاكم، وعن حق سائسك بالعلم، إنه العالم، وعن حق سائسك بالملك. هذا الكلام مختص بزمان الأئمة، يرتبط بالعبيد، إنها حقوق المالك على العبد، ثم حقوق الرعية. حق الرعية بالسلطان، إنها حقوق المحكومين، وحق الرعية بالعلم، إنهم التلاميذ الدارسون، إلى سائر التفاصيل والعناوين التي تصل إلى 50 حقا، مثل ما قال إمامنا السجاد: فهذه 50 حقا محيطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال. فهذه 50 حقا محيطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال، يجب عليك رعايتها والعمل في تأديتها والاستعانة بالله جل ثناؤه على ذلك. أئمتنا لم يتركونا، لقد وضعوا لنا البرامج الموجزة، ووضعوا لنا البرامج الوسيطة المفصلة بالقياس إلى البرامج الموجزة، ووضعوا لنا البرامج الطويلة والتي تحتاج دراستها إلى سنين إلى سنين. نذهب إلى فاصل.
يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال قضاء لا يراد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير، سبحانك يا لا الغاية يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللاجين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، المرسلين يا من هو أعلم بالمهتدين سبحانك يا الله
الصحيفة السجادية الكاملة هذا هو البرنامج الطويل الذي أقصده أنا لا أتحدث عن مجموعة كتب عرفت بالصحائف السجادية جمعها علماء الشيعة فتلك الصحائف جمعت من أدعية متناثرة في كتب الأدعية والجوامع الحديثية الحر العامل مثلا جمع مجموعة من أدعية الإمام السجادي وهي كثيرة أدعية الإمام السجاد لكنه جمع أدعية من أدعية الإمام السجاد ليست موجودة في الصحيفة السجادية الكاملة وعرفت بالصحيفة السجادية الثانية هذه صحيفة جمعها الحر العاملي وهناك الصحيفة السجادية الثالثة جمعها الملا عبد الله أفندي من تلامذة المجلس وهناك صحيفة سجادية رابعة جمعها المحدث النوري إنه صاحب المستدرك الكتاب المعروف وهناك صحيفة سجادية خامسة جمعها محسن الأمين العاملي وغير ذلك أنا لا أتحدث عن هذه الصحائف التي جمعها علماء الشيعة إنما أتحدث عن الصحيفة السجادية الكاملة التي تعرف بهذا الاسم وهي التي كتبها إمامنا السجاد بقلمه بيده وجعلها في مكان واحد في مصحف واحد في صحيفة واحدة إنني أتحدث عن هذه الصحيفة فلا يختلط عليكم الأمر الصحيفة السجادية الكاملة برنامج طويل موسع كل دعاء من أدعيتها يمثل مقالا تفصيليا نحن بحاجة إلى مدة زمانية طويلة لشرح وبيان مضامين أدعية الصحيفة السجادية الكاملة مشكلتنا نحن مراجعنا حمير هذه مشكلتنا مشكلتنا مراجعنا حمير بتمام معنى الكلمة لقد حرفوا عناوين الأدعية في الصحيفة السجادية الكاملة أذكر لكم مثالا دعاؤه عليه السلام لأبويه عليهما السلام هؤلاء وحق الزهراء حمير أتحدث عن كبار مراجع الشيعة لأن هذا هم الذين فعلوا دعاؤه عليه السلام دعاء السجاد لأبويه عليهما السلام لأبويه للحسين سيد الشهداء الذي هو أبوه ولأمه الطاهرة التي ولدته ماذا نقرأ في الدعاء هل أن الإمام السجادة يقول عن الحسين هكذا وعن أمه أيضا ولكن الكلام عن الحسين بالدرجة الأولى وأستكثر برهما بي وإن قل فالإمام يدعو أن يكون حاله هكذا أن يرى بر أبيه به كثيرا وإن كان قليلا، فهل كان بر الحسين بالسجاد قليلا؟ وحق الحسين حمير مراجع الشيعة، وحق الحسين حمير، لأنهم هم الذين كتبوا، وحتى حينما شرحوا الدعاء على أنه لأبوي، دعاؤه عليه السلام لأبويه عليهما السلام، وأستكثر برهما بي وإن قل، وأستقل بري بهما وإن كثر. هذا منطق معصوم يتحدث عن أبيه المعصوم، يتحدث عمن؟ عن الحسين. فهل هذا منطق السجادي يتحدث عن الحسين هكذا؟ وأستكثر برهما بي وإن قل، وأستقل بري بهما وإن كثر. ثم ماذا يقول؟ اللهم وما مسهما مني من أذى. فهل كان الإمام السجاد الإمام المعصوم يؤذي أباه الحسين؟ اللهم وما مسهما مني من أذى. هذا أنا وهؤلاء أنتم. هذه أدعية نظمها الإمام السجاد لمجتمع شيعي. هذا المجتمع الشيعي يمثل تكوينا ممدوحا يأتي في سياق الروايات التي تحدثت عن قيام عسكري أو عن تأسيس دولة وإنشاء حكومة، في هذا السياق. الإمام ما كان يدعو بهذه الأدعية، هذه الأدعية نظمها كي تكون برنامجا لتأسيس مجتمع شيعي يكون همه الأول أن يمهد للمشروع المهدوي الأعظم. اللهم وما مسهما مني من أذى أو خلص إليهما عني من مكروه أو ضاع قبلي لهما من حق. الإمام السجاد يضيع حقوق الحسين، فاجعله حطة لذنوبهما، والحسين عنده ذنوب تحط عنه. اللهم وما مسهما مني من أذى أو خلص إليهما عني من مكروه أو ضاع قبلي لهما من حق، فاجعله حطة لذنوبهما وعلوا في درجاتهما وزيادة في حسناتهما، يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات. اللهم وما تعديا علي فيه من قول. الحسين يتعدى على السجاد بالقول. اللهم وما تعديا علي فيه من قول أو أسرفا علي فيه من فعل. الحسين يكون مسرفا. أو ضيعاه لي من حق. الحسين يكون مضيعا للحقوق. أو قصر بي عنه من واجب. الحسين يكون مقصرا في واجباته فقد وهبته لهما وجدت به عليهما ورغبت إليك في وضع تبعته عنهما، فإني لا أتهمهما على نفسي ولا أستبطئهما في بري ولا أكره ما تولياه من أمري يا رب، فهما أوجب حقا علي وأقدم إحسانا إلي وأعظم منة لدي من أن أقاصهما بعدل. السجاد يقاص الحسين بعدل في محكمة الله. أي منطق هذا؟ وأعظم منة لدي من أن أقاصهما بعدل أو أجازيهما على مثل، إلى أن يقول في الدعاء: ولا تجعلني في أهل العقوق للآباء والأمهات يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هل يمكن أن يأتي الإمام السجاد يوم القيامة في أهل العقوق؟ هذا الدعاء لي ولكم، ولكننا ابتلينا بالمراجع الكبار الحمير بالبغال والأباعر من أصحاب العمائم الطوسية الإبليسية العباسية القذرة، وهكذا ثقفونا بثقافة الضلال هذا. إلى أن يقول الإمام السجاد بحسب ما هم يقولون، أتحدث عن هؤلاء السفلة الحمير من مراجع حوزة النجف وكربلاء: اللهم لا تنسني ذكرهما في أدبار صلواتي وفي إنن من آناء ليلي وفي كل ساعة من ساعات نهاري، اللهم صل على محمد وآله، واغفر لي بدعائي لهما، واغفر لهما ببرهما بمغفرة حتمة، وارض عنهما بشفاعتي لهما رضا عزما. فهل الحسين داخل في شفاعة السجاد؟ أي منطق هذا؟ أي منطق؟ وارض عنهما بشفاعتي لهما رضا عزما، وبلغهما بالكرامة مواطن السلامة. اللهم وإن سبقت مغفرتك لهما فشفعهما في، وإن سبقت مغفرتك لي فشفعني فيهما، حتى نجتمع برأفتك في دار كرامتك ومحل مغفرتك ورحمتك. هل هذا لسان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يدعو لأبيه المعصوم؟ كل أدعية الصحيفة السجادية من أولها إلى آخرها لا علاقة لها بالإمام السجاد. الإمام السجاد هو الذي نظمها، وهو الذي كتبها بخط يده وبقلمه. إنه برنامج لمجتمع شيعي كان يفترض أن يكون، وما كان، لم يتحقق هذا المجتمع، مثلما كان يفترض للأمة أن تعمل بمنظومة بيعة الغدير، لكن الأمة غدرت. الشيعة كذلك، الشيعة غدروا بعهود الأئمة صلوات الله عليه. وهذا هو بيان إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، حيث يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم، كثير مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أمة هؤلاء مراجعها كيف توفق أن تعمل بمثل هذا البرنامج؟ وكيف توفق أن تفهم هذا البرنامج؟ فهموا الأدعية وفهموا المضامين بنحو خاطئ، يقرؤون الأدعية ولا يفهمونها. إنهم حمير حمير حمير، وحق الحسين حمير، حملوا حقائق القرآن ثم لم يحملوها، حملوا حقائق كلام أمير المؤمنين ثم لم يحملوا، حملوا حقائق ما جاء في الصحيفة السجادية ثم لم يحملوا، لأنهم حمير حمير. هذه هي الحقيقة. وأدل دليل على هذا الصحائف السجادية، الصحيفة السجادية الكاملة موجودة في بيوتكم، فاقرأوا عناوينها. هذه العناوين هي التي تبرمج ذهن القارئ. العنوان مهم جدا، لقد وضعوا العناوين الضالة الخاطئة، والأمر هو يجري في سائر الأدعية التي تضمنتها الصحيفة السجادية الكاملة. ما قرأته عليكم من الدعاء للوالدين هذا كلام خطير جدا. من المنظور العقائدي أن نقول دعاؤه، دعاء السجاد عليه السلام لأبويه، هذا كفر، كفر في موازين العقيدة الحقة. هذا الدعاء للأبوين وانتهينا، إنه دعاء جاء في مجموعة أدعية الصحيفة السجادية والتي كتبها إمامنا السجاد لنا. هذه هي الحقيقة من الآخر، والأمر هو يجري مع سائر الأدعية. الأدعية التي نظمت في الصحيفة السجادية المباركة لا تتناسب مع مقام الأئمة، إنها تتناسب مع شؤوننا نحن، من أول كلمة فيها إلى آخر كلمة فيها. هذا برنامج، لكن الشيعة لا يفقهون. وكيف يفقهون وهم حمير؟ كيف يفقهون؟ نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معين سبحانك يا يا من هو أحد بلا ضد يا من هو فرد بلا ند يا من هو صمد بلا عين يا من هو وتر بلا كيف يا من هو قاض بلا حيف يا من هو رب بلا وزير يا من هو عزيز بلا ذل يا من هو غني بلا فقر يا من هو ملك بلا عزم يا من هو موصوف بلا شبيه سبحانك
الدعاء لأهل الثغور. هذا الأمر واضح جدا، واضح جدا. هناك قوة عسكرية، وهذه لا تكون إلا في دولة على أرض الواقع، لا تنصت إلى المراجع الحمير، إلى مراجع النجف وكربلاء من الأموات والأحياء، يقولون لكم من أن الدعاء لأهل الثغور هذا دعاء الإمام السجاد لجيوش بني أمية لعنة الله عليه. هؤلاء حمير لا يفقهون ما يقولون. فهل أن الإمام السجاد هكذا يدعو لجيوش بني أمية؟ أنصتوا، عندكم عقول أو ما عندكم؟ مضحكة أنتم، لازلتم تحترمون الحميرة الكبار في النجف وكربلاء. مضحكة أنتم. اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. هذا الكلام يمكن أن يقوله الدعاء لكل أحد، ويمكن أن يقوله الإمام السجاد لكل أحد، ولكن ماذا نصنع مع العبائر الآتية؟ اللهم صل على محمد وآله، وأمسهم عند لقائهم العدو ذكرى دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم. هذا الكلام لا يصدق إلا في حق أصحاب الحسين، أصحاب الحسين المجموعة الوحيدة التي كانت ترى مواقعها في الجنان، وهذا أمر نحن نعرفه. مخالف أهل البيت لا يصدقون، نحن لا نعبأ بهم، لا نعبأ بهم، وما علاقتنا بأولئك الأعراب الذين بصريح القرآن لا عقل عندهم، لا عقل عندهم. في سورة الحجرات: فإن أكثر الصحابة لا يعقلون، لا يعقلون، فإن أكثرهم لا يعقلون. هذا الكلام جاء واضحا في سورة الحجرات. أصحاب الحسين هم الذين كانوا بهذا الوصف، فهل من المنطقي أن الإمام السجاد يدعو لجيوش بني أمية أن يكونوا بهذه المنزلة؟ واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر. هل هذا الكلام منطقي يا أيها الذين تقولون إننا شيعة؟ هل يدعو الإمام السجاد بمثل هذه المضامين لجيوش بني أمية؟ هذا الموضوع سأعود إليه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، كي نقف بعض الوقت مع هؤلاء الحمير. أتحدث عن كبار مراجع النجف وكربلاء، وعن كبار خطباء النجف وكربلاء، وعن كبار المؤلفين. سأضرب لكم أمثلة، وبالوثائق والحقائق والأدلة الواضحة. ما نحن نتحدث عن حوزة الحمير، فلا بد أن نشير إلى الحمير هؤلاء. يقولون من أن الإمام السجاد يدعو لجيوش بني أمية. هذا الدعاء نظمه إمامنا السجاد لمجتمع، لدولة شيعية يفترض أن تكون، لكننا ما وجدنا لها لا عينا ولا أثرا. في ماضينا الشيعي وفي واقعنا الشيعي، فهذا الدعاء لهذا التكوين الممدوح. الصحيفة السجادية الكاملة برنامج كامل، اجمعوا بين هذه الحقائق، بين الدعاء المهدوي وما ضربته لكم من أمثلة من أدعية شهر رمضان، وبين ما جاء في رسالة الحقوق السجادية مع الصحيفة السجادية الكاملة. ألا تلاحظون أن الإمام السجاد هيئ الدستور كاملا والقوانين بنحو واضح، فوضع لنا رسالة الحقوق ووضع لنا الصحيفة السجادية الكاملة. رسالة الحقوق كتبها بيده، الصحيفة السجادية الكاملة كتبها بيده، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الدعاء، الدعاء لأهل الثغور، يعطينا برنامج تعبئة عسكرية. إنه يتحدث عن المخابرات والاستخبارات العسكرية، إنه يتحدث عن الحرب النفسية مع الأعداء، إنه يتحدث عن الأسلحة بكل أشكالها. لقد تحدث عن أسلحة الدمار الشامل. هذا الدعاء تحدث عن كل المضامين، لست بصدد شرح عباراته لأن الدعاء طويل، شرحه يحتاج إلى عدد من الحلقات. الدعاء تحدث عن العقيدة العسكرية التي يجب على هؤلاء أن يتحلوا بها. الدعاء ما ترك شيئا يرتبط بالجانب العسكري إلا وأشار إليه، ولقد تحدث عن الميرة، عن اللوجستيك العسكري، تحدث عن ميرة هذا الجيش وعن ميرة الأعداء أيضا. الدعاء مشحون بالمعلومات. هذا البرنامج العسكري الذي أودعه الإمام السجاد في الصحيفة السجادية الكاملة من ضمن برنامج طويل مفصل في هذه الصحيفة. كل هذا يشير إلى التكوين الاجتماعي والسياسي الممدوح في سياق الروايات المادحة للقيام والنهوض زمان الغيبة الطويلة في المقطع الزماني الذي يبدأ من بداية الغيبة الكبرى إلى وقت ظهور السفياني، مثلما قسمت لكم الزمان الدينية الشرعية بالنسبة لنا. ألا تلاحظون أن المطالب بمجموعها منذ أن حدثتكم عن هذا الموضوع وإلى هذه اللحظة، ألا تلاحظون أن المطالب تشكل بناء واحدا متكاملا، تشكل وحدة منظومة من المعطيات ابتداء من الأسس وانتهاء بكل التفاريع والتشقيقات التي ترتبط بحياة المجتمعات وبحياة الأفراد. الصحيفة السجادية الكاملة برنامج مفصل في جميع الاتجاهات، في الاتجاه الاجتماعي، في الاتجاه الاقتصادي، في الاتجاه السياسي، في الاتجاه العسكري، في الاتجاه العقائدي العميق، في الاتجاه الروحي، في الاتجاه الأخلاقي التربوي، في جميع الاتجاهات. والأدعية ما تركت موضوعا مهما من موضوعات الحياة إلا وتناولته ابتداء من العناوين وانتهاء بالتفاصيل الصغيرة والدقيقة جدا التي ذكرت في طوايا الأدعية والمناجيات السجادية في هذه الصحيفة المباركة. نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، الضالين يا من طاعته نجاة للمطيعين يا من بابه مفتوح للطالبين يا من سبيله واضح للمنيبين يا من آياته برهان للناظرين يا من كتابه تذكرة للمتقين يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين يا من رحمته قريب من المحسنين سبحانك يا رب يا من تبارك اسمه يا من تعالى جده يا من لا اله غيره يا من جل ثناؤه يا من تقدست اسماؤه يا من يدوم بقاؤه يا من العظمة بهاؤه يا من الكبرياء يا من لا تعد نعماؤه سبحانك يا
ماذا تقولون عن هذه الكلمات حينما يقول إمامنا السجاد اللهم وامزج مياههم بالوباء؟ هذه أسلحة للحرب الشاملة، أسلحة شاملة، هذه أسلحة الدمار الشامل، هذه مصاديق منها. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، الأدواء الأمراض، الأمراض القاتلة، وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف. هذه العبائر أليست قريبة من زماننا؟ الإمام يتحدث في زمن لا يستطيع الناس أن يتخيلوا شيئا مما هو في زماننا اليوم، لكن ألا تجدون أن العبائر تقارب واقع اليوم؟ اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف. وافرعها بالمحول واجعل ميرهم، هذا هو اللوجستيك، واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. وبعد ذلك انظروا إلى هذه العبائر، هل يمكن أن تكون صادقة بخصوص بني أمية؟ اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك، فهل الأمويون من أهل ملة الله؟ هؤلاء حمير مراجع النجف وكربلاء، وحق الحسين حمير. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، فهل الأمويون من أتباع سنة الله؟ ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فهل هذه أهداف بني أمية؟ فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب. أي أصحاب هؤلاء الذين يتخيرهم الله لخلفاء بني أمية؟ وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة إلى أن يقول الإمام السجاد: وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم. يا مراجع النجفي، أنتم الأئمة لا يسددونكم، فكيف تقولون من أن الإمام السجاد يدعو لخلفاء بني أمية بالتسديد؟ وسدده في الحكم، واعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. هل هذا الكلام يقال عن الأمويين؟ ألا لعنة الله على حوزة النجف، كم هي قذرة، وكم هي جاهلة، وكم هي سفيهة، وكم هي سخيفة. ما هذا هو منطقهم؟ يقولون من أن الإمام السجاد كان يدعو لبني أمية بهذا الدعاء. غدا 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 سآتيكم بسلسلة أجر فيها رقاب الحمير، غدا غدا سأعرض لكم حميركم، كبار حميركم، من كتبهم، من كتبهم ومن مواقعهم الألكترونية وبالفيديوهات. فماذا تقولون، ماذا تقولون يا أتباعهم، يا أتباعهم؟ ذكروهم، ذكروهم، ذكروهم بحالهم، واعرضوا لهم الوثيقة الديخية.
ما عندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفع عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني بقول لك بكيان حركة صدون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة. كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب فلان وغاي ديخ. لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
إمامنا السجاد غطى جميع الجهات، فكتب لنا رسالة الحقوق، وكتب لنا الصحيفة السجادية الكاملة، وجاءتنا بياناته. إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، في الصفحة 479 بعد 400. إنه الباب 31، الحديث الثاني، حديث طويل ما قاله إمامنا السجاد لأبي خالد الكابولي. هذا هو البرنامج الإجمالي لأي شيء، لمشروع التمهيد لإمام زماننا في هذا التكوين الذي تحدث عنه الدعاء المهدوي وأشارت إليه أدعية شهر رمضان، رسالة الحقوق مضامينها تشير إلى هذا التكوين، الصحيفة السجادية الكاملة. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأنهم يشكلون هذا التكوين، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة، وليس كهؤلاء الأباعر في النجف وكربلاء الذين يقولون من أن الدعاء للأبوين هو دعاء الإمام السجاد لأبويه، ومن أن الدعاء لأهل الثغور هو دعاء الإمام السجاد لبني أمية. هؤلاء حتى إذا ما وصفتهم بوصف الأباعر فهو كثير عليه، كثير عليه، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان، في زمان ذلك التكوين، بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هذا هو برنامج تمهيدهم للمشروع المهدوي الأعظم. يمتلكون من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. فهذا التكوين الاجتماعي والسياسي، أكان دولة، أكان حكومة، أكان مؤسسة عالمية، أكان تنظيما عالميا، أكان بناء مجتمعيا موحدا في السعي للتمهيد لمشروع إمام زماننا صلوات الله عليه. هذا هو الملخص الجامع والشامل والكامل لبرنامجهم الإعلامي والتعليمي والتبليغي والتربوي، كي يضعوا الحقائق أمام الناس، أمام الناس، وكي يوجهوا أنظار الخلق بحدود استطاعتهم إلى الإمام القادم، إلى المشروع المهدوي الأعظم، إلى يوم الخلاص، إلى يوم الخلاص. انتهى وقت الحلقة ولا زال الحديث متواصلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن يا بقية الله، والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل